السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. الله اسأله ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم واقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين رب العالمين. ومعكم فضيل الشيخ داعية السامية فضيل الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم وفيكم، بارك الله رب العالمين. من أسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أخو زوجي مريض وفقير، فهل لو دفعت له فلوس المية تكون لها نفس أجر سقيا الماء؟ ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيها: نعم، لو أنك أعنتيه بدفع فاتورة المياه فأنت إن شاء الله تبارك وتعالى لك أجر سقيا الماء، وإن كان هؤلاء ولله الحمد من المصلين فلك أجر أيضا إعانتهم على الوضوء وعلى الاغتسال، وهي الأمور الشرعية التي تستلزمها الصلاة وبعض العبادات الأخرى. فجزاك الله خير الجزاء. وربنا تبارك وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فلن تعدمي أجرك إن شاء الله. ونسأل الله لنا ولك القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا معنا ولا إيه؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أنا عايز أسأل الشيخ سؤال.
أيوة نعم، أهلا مرحبا، تفضلي.
انا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده في حلقه الشيخ حسام جاد، وسالت حضرتك على سؤال حكم من الواحده مقطعه حمد بتعد قطعه رحم ولا لا، واو الشيخ اجابني وحضرتك في الاخر وكنت قايل بس ده ما يمنعش ان في المناسبات تحضرهم وفي الاعياد وفي الحاجات دي. فدلوقتي انا اختصرت، انا كنت ساعتها مختصره السؤال يا استاذ، ودلوقتي انا في مشاكل جامده معاه هنا لدرجة ان انا خرجت من البيت ورجعت تاني البيت، فانا عايز احلل التعب اللي انا فيه، وصل لي تعب نفسي وتعب على اولادي وعلى زوجي من الحياة في البيت. او
الله يصلح عنا وحركم يا رب.
مش عارف يعني شايف انا يعني تعبت نفسيا ودرجة ان انا يعني انا والله ما زدتش نفسي، انا الحمد لله في بيتي ما بجيبش كل البرامج الدينيه بس والحاجات الاسلاميه.
نعم.
بحاول اربي اولادي على كده، وهم مش عاجبهم اللي انا فيه ده. لو لبست النقاب ونزلت متضايقين مني، لو اي بينت اي حاجه فيها تبين متضايقين مني، اكيد ان انا احسن منهم وانا تعبت
يعني. طيب خلاص، يعني السؤال واضح يا امه الله. حاضر، شيخنا يجيبك. اسال الله ان يصلح احوالنا جميعا. فاهماني؟
سؤال ثاني معلش، سؤال ثاني بس.
هذا السؤال الثاني، اتفضل.
السؤال الثاني بس يا شيخ، انا دلوقتي بحاول اتقرب لربنا باي حاجه، يعني بعمل كل اللي في وسعي، بس في نفس الوقت بيجي لي احساس ان انا مقصره، ان في حاجات المفروض ان انا اعملها. بيجي لي احساس ان يعني ان زوجي يقعد يقول لي لا انت بتسمعي بس مش بتطبقي في حاجات معينه، بس انا الاحساس ده هم اللي وصلوه لي من كتر المشاكل اللي انا عشتها.
يعني انتي السؤال ايه؟ السؤال الثاني ايه بالظبط؟
سؤال ان
انا تقربين الى الله ومع ذلك تشعرين بالتقصير؟
طيب. بس انا حاسه يعني انا عايزه حد يعني شيخ يريحني من ناحيه ان انا بحاول ان انا ما بعصيش ربنا باي طريقه والله، وبتحرى الحلال في كل شيء، بس انا تعبانه من كل اللي حواليا انهم مقللين مني.
حاضر، ربنا يسترنا وياك. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متصله اخرى: امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا، معانا ولا ايه؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا.
ممكن اكلم الشيخ؟
ايوه نعم الشيخ، بس معكم تفضل.
لو سمحت انا معي سؤالين. السؤال الاول، كان في انا كنت في فتره الثانويه العامه معي واحده صاحبتي، فكنا مقربين من بعض يعني خالص، يعني اي حاجه بنحكيها لبعض وكده، يعني صحبه شديده شويه. فالمهم لما دخلنا الكليه، انا في كليه وهي في كليه، برضه فضلت العلاقه كويسه خالص والحمد لله. اول ما اتجوزت في سنه ثانيه كليه، فبدات اتصالاتي بيها تقل، وكان معايا الدراسه والبيت وحمل والكلام ده، فكان الواحد نفسيته تعبانه، فهي كانت اغلب الوقت هي اللي بتتصل. المهم كنت بقول لها الظروف والله تعبانه وكده، وانا مقصره في حقك ماشي وسامحيني، وكنت انا اعتذر لها. فالمهم اول ما خلصت الكليه بقيت انا اتصل بيها، فعلى بال ما انا خلصت الكليه كانت هي خلاص صدت من ناحيتي، فما فيش مكالمات من ناحيتها وانا اللي انا اتصل بيها. ففي الاخر قلت يعني ايه، احنا كنا في الاول صحبتنا كانت بادئه صحبه في الله وهتفضل ان شاء الله على طول صحبه في الله. فرحت جيت في الاخر بعت لها رساله، قلت لها انت زعلانه مني، انا كنت مقصره ايام الدراسه وايام الكليه، فعايزين يعني نرجع زي ما كنا اصحاب واللي بيننا ربنا. المهم فلما كلمتها اتفاجأت بيها ان هي تقول لي انت لو اتصلت بيا وقلتي لي ان انت اغلى واحده عندي وانت حبك زي حب لجوزي، ما فيش فرق بينكم وانت اعلى من حبي
انا مش فاهم حاجه
الكلام ده. كنت قبلت منك العذر، فهي دلوقتي صدت مني ومش عايزه تكلمني. لما اقولها عايزه هي تتكلم معايا اساس ان علاقتي بيها مفروض تبقى اهم من علاقتي بزوجي، فانا عايزه نعرف نتصرف معاها ازاي عشان نرجع صحبتنا. لاني لما اقولها زوجي ربنا امرني بيه ولازم تبقى هو اول واحد في اهتماماتي.
طب السؤال الثاني،
دايما لما نعمل حاجه نحاول نتجرب من ربنا او نصلي، نحس ان انا بعد ما نعملها ولما انا بطبعها انا بكويسه خالص، واول ما ننتهي ونطلع يعني من الصلاه والكلام ده نحس ان انا مناصفه فيها، وعندي سوء ظن باستمرار في اي حاجه ممكن تحصل معايا.
طيب
انا مش عارفه اتصرف ازاي، هل انا صح كده ولا ده وسوسه من الشيطان ولا ايه؟
حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، المتصلة الأولى أمة الله حمت، وما يحدث من حماتها وكده، ويبدو أنه بيت عائلة والمسألة فقط مع الحد حتى أنها تعبت نفسيا، فماذا تفعل معهم شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. احنا عادة ما نتحدث إلى الزوجات زوجات الأبناء ونقول حماتك كأمك سواء بسواء، لو أنها تعاملت معها من هذا المنظور هترتاح كثيرا. حتى في أسوأ الأحوال لو أن حماتها تضغط عليها أو تسبب لها مشاكل أو تؤذيها شعوريا بكلمة أو بتصرف أو بغيره، وهي تتعامل معها تعامل الأم البنت مع أمها، ففي هذه الحالة لن تحمل في صدرها شيئا عنها، إنما ستسامح وتغفر وتعتبرها زي أمها. هل لو الأم يعني أخطأت بكلمة في حق ابنتها، هل الابنة في هذه الحالة تقيم الدنيا ولا تقعدها وتقاطع أمها وتخاصم أمها وتريد أن تحاسب أمها حساب الملكين؟ ليس هذا وارد إطلاقا ولا هو من البر. فتعامل معها على أنك ابنتها وأنها والدتك سواء أصابت معك أو أخطأت. والمقولة المشهورة لأهل العلم، من عصى الله فيك اتق الله وأطيع الله عز وجل فيه بالتغاضي والمسامحة وحسن المعاملة، وكف أذاك عنها واحتويها ما تستطيعين، وإذا لم تستطيع في بعض الأحيان احتوائها فكلي أمرك وأمرها إلى الله تبارك وتعالى، لكن لا تبادليها سوءا بسوء ولا خصاما بخصام. هذا أمثل الطرق مع الدعاء.
وإن استمرت حماتها في هذا الإذاء النفسي والمعنوي،
عندكم فرصة تعتزلوا بيت العيلة، يعني تستقلوا بسكن آخر، فبها ونعمة، بيصير الابن جار والأخ جار كما يقولون. إذا لم يكن عندكم فرصة أنكم تستقلوا ببيت، ف فكف أذاك عنها وصبرك واحتمالك على أذاها وحسن معاملتك لها هو المعروف الذي أمر الله عز وجل به الناس، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أختنا أيضا تقول أنها تشعر بالتقصير كلما يعني تقربت الله عز وجل بقربة تشعر بالتقصير وهي تحاول ألا تعصي الله عز وجل، فماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، كلنا هذا الرجل كما يقولون، يعني كلنا مهما تقربنا إلى الله عز وجل، مهما واظبنا على الطاعات الواجبة طبعا والطاعات المستحبة، ومهما تنفلنا لله تبارك وتعالى، فإننا في العادة مقصرون بين يدي الله تبارك وتعالى. لمن ذا الذي يعبد الله عز وجل حق عبادته؟ وهذا الشعور، شعورنا الداخلي بأننا مقصرين في حق الله عز وجل، هو في الحقيقة شعور إيجابي، لأنه عكسه سيكون العجب والعياذ بالله. العجب يعني أرض تهدي كما يقولون، أنا أعبد الناس، أنا أحسن الناس، أنا أتقى الناس، أنا أطوع الناس. فهذا الشعور الآخر، الشعور بالعجب وأنه يعني نحسن، لهذا شعور سيء جدا وربما يكون من مفسدات العمل. لكن لما أشعر دائما بالتقصير في حق الله عز وجل، نعم نحن جميعا نقصر في حق الله تبارك وتعالى، ولا نعبد الله عز وجل بمقدار نعمة واحدة أنعم الله عز وجل بها علينا. وبالتالي هذا الشعور ليس مزعجا أيتها الأخت والسائلة بارك الله فيها فيك، لكن اجتهدي في الدعاء واجتهدي في الطاعة واسأل الله عز وجل القبول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ فاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
أيضا السؤال الأول، صلى بنا الإمام ثلاث ركعات أو ثلاث ركعات ثلاث العصر وسلم، هل يكمل بنا الصلاة جماعة ولا نصلي كل واحد منفرد؟ السؤال الثاني، المسجد اللي احنا فيه دائما الإمام المهدي ما بيجيش، فبنيجي الصلوات الجهرية والصلوات السرية، فالإخوة كلهم موجودين في المسجد ما بيرضوش يصلوا، منهم إخوة يروح يصلوا في مساجد تانية عشان يخش يأم الناس، هل على إخوة في المسجد وزر ولا عليهم حاجة، ولا الإخوة يصلوا ولا الإخوة يعملوا إيه؟ لأن الإخوة كلهم يتفلتوا.
تقصد بالإخوة الذين يحسنون القراءة والكتابة، أقصد معذرة، الذين يحسنون تلاوة القرآن الكريم.
الإخوة كلهم يحسنون تلاوة القرآن الكريم.
طيب حاضر. أصل ممكن يبقى ممكن يبقى أخ ملتحي لكن لا يحسن القراءة أو لا يحسن التلاوة.
إحنا الإخوة كلهم في المسجد وبيعملوا مقراءة في المسجد.
طيب ما شاء الله. طيب
بعد ما نشوف حاجة أخيرة رجعنا، بس إحنا عرف صورة أعاجم، فإحنا الإخوة ضعفاء، في أغلب الإخوة ضعفاء في اللغة العربية، فكون أنا استسمحكم أنتم تعملنا بس برنامج عن اللغة العربية، بس علمنا اللغة العربية.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اقتراح جيد، جزاك الله خير. أستاذ أبو أشرف، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، مرحبا أخي كريم، تفضل.
وسلام للشيخ شعبان.
الله يسلمك. سلام.
الله يصلح حالكم وقوى إيمانكم يا رب العالمين ويجعله في ميزان حسناتكم.
اللهم امين واياك الخير الغالي.
معنا سؤالين يا شيخ احمد، الله يرضى عليك.
الله عنك، اتفضل.
السؤال الاول، بنتي بتبقى تصلي التراويح ولها اربع عيال، وانا بمنعها من صلاه التراويح بقول لها صلي في البيت عشان من خاطر العيال ما تسيبهاش عيال صغيره. معايا؟
ايوه نعم نعم.
ده السؤال الاول، انا بمنعها وبس هي بتروح بتصلي التراويح بنفسها يعني، وانا بقول لها معاك العيال وصلي في بيتي. ده السؤال الاول. السؤال الثاني يا شيخ احمد، ان عندنا في شهر 3 وشهر 4 الدور بيبدا الساعه 12 و16 دقيقه و17 دقيقه، اما النهارده بيبدا 12 اللي هي 8 دقائق. هنا الخطيب بيطلع يوم الجمعه في شهر 3 وشهر 4، دي بيجي عندنا مشاكل كتير بكون الساعه بقت واحده او واحده وربع يعني. ماشي معايا؟
يعني بيقعد ساعة في الخطبة؟
يعني هو بتبقى الساعة 12 و 16 دقيقة.
12 وربع، تمام.
12 وربع في شهر 3 شهر 4.
ماشي.
بيحصل عندنا المشاكل بيت كيري يعني. فاللي بيجي يبص في الساعة يلاقي الساعة بتبقى واحدة، واحدة وخمسة، واحدة وعشرة، يقول لك ايه الشيخ طول وبيسقفوا له هو ايه؟ على المنبر. فايه حكم الموضوع اللي هم بيسقفهم وفي ناس بتزعق للشيخ وبعد ما ينزل وانت طولت وانت مش عارف ايه وهكذا يعني؟
اصلح الله احوالنا.
ماشي معايا؟
معاك لمأساة. تفضل.
الله يصلح حالك يا رب العالمين. ممكن ندعي للشيخ محمد حسان الله يرضى عليه؟
ندعو له ربنا يحفظه ويحفظ كل العلماء وكل علماء المسلمين يا رب.
انا احبكم في الله والله واحب العلماء كلك والله العظيم والله العظيم. انا احبكم لكم في الله
شيخنا وعلمائنا
واحب الشيخ محمد حسان
طبعا. ربنا يحفظك ويحفظه شيخنا وحبيبنا ربنا يرضى عنا وعنكم.
الله يصلح حالي يا رب ما اشوف.
السلام عليكم. فمن الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كريم لو احد الناس عنده ضيف مدخن فاستأذنه في ان يدخن فأذن له صاحب البيت الذي لا يدخن فهل يشاركه الوزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
نعم أكيد يشاركه الوزر لأن الدخان لا اختلاف بين أهل العلم على أنه مذموم واختلفت العبارات فقط في التعبير عن هذا الذم للدخان فمنهم من أطلق القول بالتحريم وحتى الذين أطلقوا القول بالكراهة فإنما يقصدون بها كراهة التحريم فحكم الدخان معلوم. وبالتالي لو استأذنني الضيف وأنا أذنت له في ارتكاب مكروه كراهة تحريم فهذا الإذن مني إباحة لما كرهه الله عز وجل وكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا مني تعاون على الإثم والعدوان وليس تعاونا على البر والتقوى وإعانة مني له على الشر إنما الواجب علي لو استأذنني أقول له لا آذن لك بعد أن حرمه الله ورسوله عليه صلوات الله وسلامه ففي هذه الحالة الثانية أكون قد نصحت له وأقمت عليه الحجة ومنعت أن يكون معصيته في بيتي وفي حضوري وفي إذني هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. النهاردة قبل الحلقة بساعتين تقريبا كنت على الفيس وجدت بعض الناس يعني ينشرون صورة غريبة جدا صورة كأني أعزك الله عجل مذبوح وجوه طفل فيه زي بزازة كده في فمي ومكتوب ايه شير مش عارف ايه سبحان الله قل سبحان الله عجل او بقرة تلد طفلا فالصورة باينة او انها فوتوشوب بس الناس تعلق تعليقات شيخي الكريم كأن هذا مزيد من الإيمان نسأل الله العفو والعافية.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد هذا منتشر كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيس والواتس وغيره انه هناك احيانا الفيديو اصلا مركب
ما بينه يعني وفي الطفل جوه
والصورة مفضلكة وهؤلاء من يصنعون هذا يغترون بانهم يفعلون خيرا وكأنهم يعني يزيد المسلمين دليلا على اليقين وعلى ايمانهم بربهم تبارك وتعالى فلا شك ان فبركة هذه الفيديوهات وتركيب هذه الصور ببرامج معروفة طبعا راقية ومتقدمة جدا على النت وعلى الكمبيوتر هذا من الخطأ يعني ليس هذا معناه انه ما شاء الله بينشر دعوة
اللي جاب كتب بحبات ارز او قمح كده لفظ الجلالة الله
نعم
وعشان يدلس على الناس فجاب زي ديك كده يعني ايه وكأن ديك هو اللي كتبها بالشدة والضمة وكده هو في الصورة الحقيقية ان دي كان بيبعتر هذه الكلمة أو بعض لكن سبحان الله وشير وعمل لايك
اخواننا بقى مساكين اخواننا اخواتنا يخدعوا مساكين
ديك ملك
لسلامة الفطرة يعني وحسن القصد منهم يتفاعلوا مع هذه الفيديوهات وعلى مع هذه الصور وشير ونحن نناشد هؤلاء جميعا ان يتحروا غالبا انا بعمل كده احيانا اناشدهم لما الاقي شيء زي كده
ده بعض الناس يقول هذا ليس بديك هذا ملك
سبحان الله فده يعني ليس من التعاون على البر والتقوى ولا من التعاون على الخير وان كان القصد حسنا وان كان في الظاهر يبدو وكانها يعني نوع من الاعجاز الإلهي الرباني وكأنها آية ربانية والله صحيح على كل شيء قدير لكن اللي يمعن النظر ويدقق يجد بالفعل الفيديوهات مركبة والصور مفبركة وهذا في الأصل تدليس لا يجوز والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام لكن نصيحة لنا ألا يعني نفعل ولا ننشر
هذه الأمور تشير بالعكس نحن نعلق التعليق اللائق يا جماعة اتقوا الله عز وجل. واضح ان الفيديو تركيب، واضح ان الصورة مركبة، واضح ان ده شغل برامج عراقية متقدمة،
وحتى على التعليق هيفيد صاحب المنشور.
نعم
ده
لا كل نصيحة له.
ما هو المشكلة ان هو فعل هذا عشان ياخد لايكات وياخد والناس تشير، وكأنه يريد ان يعزز صفحته. نعم فهذا يقوي من مركز الصفحة،
ظاهر التدليس والباطن بقى اللي هو القصد ده نكل امره الى الله عز وجل.
نسأل الله العفو. زياد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا.
حضرتك أنا صاحب الشيخ أحمد.
أيوة أحمد، وقت التلفزيون من فضلك وكلمينا من التليفون اتفضلي.
أيوة دلوقتي الشيخ، في الشيخ قال إن صلاة الضحى لها ميعاد محدد وحرام إنها تتصلى قبل الظهر بساعة إلا ربع.
حرام الشيخ قال كده؟ ده شيخ هنا ولا فين؟
يعني قال في ميعاد محدد لصلاة الضحى من قبل الظهر بساعة إلا ربع، ما ينفعش إنك تصلي إيه صلاة الضحى
قبل الظهر بساعة إلا ربع.
قول صحيح ولا غلط؟ وفي شيخ تاني قال اللي يصلي الضحى ركعتين الضحى من الساعة 11 الظهر لغاية يصليهم ويقعد في المكان اللي هو صلى فيه ويقرأ قرآن ويسبح ويذكر الله تتكتب له حجة. فهل ده برضه صحيح ولا إيه؟
حاضر.
وفي سؤال تاني
اتفضل.
الوقت البرامج بتاع الطبخ اللي يتفرج عليها حرام ولا حلال؟
برامج اللي ايه؟
الطبخ.
الطبخ اللي هي بتاعت الاكل
حكم مشاهدتها حاضر.
حاضر.
فمن الله من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ حسين.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
اهلا بيك.
صوت بعيد اوي يا استاذ حسين.
ايوه يا باشا. سلام حضرتك. انا بعمل في مجال السياحة الدينية.
ايوه نعم. حج عمره يعني.
حج عمره. كنت وسيط الحمد لله، يعني بتقي الله في عملي
الحمد لله.
فكنت وسيط بين شركتين، يعني شركتين اتفقوا مع بعض على تنفيذ احد اركان السياحة الدينية الحج.
ايوه.
وكنت معاهم من اول ما بدأ الاتفاق لغاية ما تم دفع الفلوس بالكامل والشروط اللي كان مطلوبة من الشركة اللي هي المنفذة، واتفقنا ودفع مبلغه بالكامل. بعد كده لما الناس راحت لقيت ان كل اللي اتفق عليه طلع مستوى اقل، فاترفض جزء منه، اترفض وجزء منه اتنفذ. فلما رجعت الشركة من الحج تم التسوية، وانا برضو كنت موجود وكنت يعني وصف خير في الاثنين، وتم التسوية والتراضي وتم دفع المبلغ بالكامل. بعد ما انتهت القصة دي فوجئت ان كل واحد من الطرفين بيطالبني بالعمولة، رغم ان العمولة اللي انا خدتها كانت في حدود من 1-1.5%. فهل انا لو انا ما رديتش المبلغ ده يبقى علي اسم، ولا ابقى انا كده الحمد لله؟
انت في خلل وقع من طرفك يا استاذنا؟
لا لا، الاتفاق
يعني انت كنت بدور الوسيط السمسار، يعني
كنت بدور الوسيط. كنت بدور الوسيط وما كنتش مايل لاي طرف من الاثنين.
طيب.
لدرجة ان انا صممت ان هو يقول كل الشروط اللي هتتعمل والتانية يقول كل الشروط اللي هتتعمل، وان هو يتم التنفيذ بما يرضي الله، واتفقنا وقرينا الفاتحة على كده.
طيب.
ولما حصل الخلل ما سبتهمش، فضلت معاهم هما الاثنين.
واضح الصورة يا استاذ حسام. في سؤال اخر؟
لا شكرا كتر خيرك.
امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، مساله الصديقه من الثانويه العامه وحتى بعد الكليه، والاخت حكت المساله باستفاضه، لكنها تريد ان تلم مع يعني ان تعيد الشمل مره اخرى. يبدو ان الاخت غياب 3-4 سنين عنها اثر في نفسيتها، الاخت الاخرى غير المتصله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
ولا شك الاثنين قصدهم طيب، فهم كانوا صحبة في الله عز وجل، وكلاهما تريد أن تستمر هذه الصحبة في الله تبارك وتعالى. لكن الأخت الأخرى اللي هي لم تتزوج بعد لا تدرك المسؤوليات الثقال التي تكون على الفتاة التي تزوجت. هي ذكرت أختنا السائلة
في ثانية جامعة
أن هي يعني تزوجت مبكرا، يعني في ثانية كلية. معنى كده انه صاحبتنا تحملت مسؤولية الزواج والحمل والزوج والبيت والكلام ده، وربط 3-4 سنين حتى الاخرى ما زالت في الكلية وتنتهي وما زالت لم تتزوج. فعدم إدراكها لمسؤوليات النكاح ومهام الزوجية والحياة دي هي التي أثرت في نفسياتها لما حصل نوع من التقصير وعدم التواصل المستمر كما كانت العادة. ليه؟ لأنه الوقت الآن مع الزوجة أصبح في وقت للزوجة وفي وقت للبيت ووقت للحمل ووقت للنوم ووقت فمسؤوليات كثيرة جدا. فأنت أختنا السائلة لا تلامين في شيء، ومحاولتك استرضاءها محاولة طيبة، لأنه استرضاء الصديق أو الصديقة حتى تستمر الصحبة والصداقة في الله عز وجل ده شيء طيب تؤجرين عليه. على البنت الأخرى بقى الطرف الآخر أن يكون يعني أكثر لينا وأكثر تفهما.
لا أنا مفروض أبقى عندك أغلى من زوجك وولادك
وبيتك، ما يصحش، لأن هي لا تدرك، هي مسكينة مش مدركة إيه معنى الزواج، البنت التانية يعني مش مدركة إيه معنى الزواج. عشان كده هي دي أهم نقطة في المسألة، إن أنا عايز أقول للمتزوجة لا تصدقي هذا المفهوم الخاطئ اللي هي عندها، ده البنت محتاجة حد يصحح لها هذا المفهوم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في حديث عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. وسئل أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. فأنت أعظم الناس حقا عليك حق الزوج، ثم حق الأم، ثم حق الأب، ثم حق من سواه. فهي إن كانت صديقة في منزلة الأخت ستكون في المرتبة الرابعة حينئذ لو تفهمت هذا المفهوم الصحيح الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو تواصلي معها على قدر الاستطاعة، ولو بالرسائل الهاتفية، ولو بأي طريقة من طرق التواصل، حتى يعني تسترضيها إلى حد ما، ولا يعني تجعل هذه أزمة فيما بينكما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تقول عندما أصلي أو أفعل شيء يعني فيه طاعة تشعر والعياذ بالله بالنفاق، وتقول وعندي سوء ظن باستمرار إن شيء ما سيحدث لي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد: إنما ذاك هو الشيطان ووسواسه. إذا لم يستطع أن يصد الإنسان عن الطاعة ويصرفه عنها أصلا فيجعله لا يصلي مثلا، أو يؤخر الصلوات عن وقتها، أو لا تقدم عليها من صيام، أو إلى آخره، إذا لم يستطع أن يصرفنا ويمنعنا عن الطاعة فهو ينتقل إلى المرحلة الثانية، ألا وهو أن يشوش علينا القلب والنفس حال تلبسنا وأدائنا لهذه الطاعة، فيبدأ يشككنا: الطاعة دي ليس فيها إخلاص، الطاعة دي ليس لله، إنما الرياء، إنما هذا كله من الوسواس. لا تعبأ بهذه الوساوس، واستغفر الله عز وجل منها، ولا تسترسلي معها، أكثري من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ولا يجعلك هذا تتأخرين عن عمل الطاعة ولا تقصرين فيها. اعملي، فإن مجاهدة النفس ومجاهدة النية تحتاج منا إلى وقت طويل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ وائل، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
مرحبا بكم بقناة الندى.
يا رب يحفظك ويحفظ الندى.
فضل. حضرتك، أنا عندي سؤالين.
فضل.
أول سؤال: أنا لي زميل اداني فلوس أقبله مصلحة، تمام، وخدت منه الفلوس دي ورحت أقبله مصلحة من الرجل اللي عنده المصلحة دي، فقال لي المصلحة دي مش متاحة حاليا، ولكن لما تتيح هتصل عليه، تمام. فخدت الفلوس دي، هو مديني هن أقبله المصلحة، فخدتهن دخلتهن في تجارة وربحت فيها، فالمربح ده يحل ان يكون لي ام يكون هو حرام، او يعني وما يشابه. السؤال الثاني:
لا معلش، المال ده المصلحة دي كانت لحضرتك ولا اللي كانت لزميلي صاحب المال؟
لا، المال زميلي الدانية
اعطاه لك قرضا سلفة يعني؟
لا، الدانية اقضي ليه مصلحة به، اشتري ليه شيء ما.
تشتري له هو حاجة؟
اشتري له هو انت؟ حاجة. لا، ليه هو
وماله. المصلحة لم تقضى، فحضرتك خدت المال استثمرته ودلوقتي فيه ربح.
تمام.
فتسأل عن حكم هذا الربح لمن؟ حاضر.
تمام كده.
تمام. السؤال الثاني.
السؤال الثاني: اني جت لي وظيفة اللي هو عقد عمل، فطبعا أني بدي أدفع مبلغ من المال عشان أشتغل، تمام؟ فأني دفع واني يعني مش زعلان أو في نفسي حاجة، أني مبسوط للشخص ده إنه خدمني في المصلحة دي، فأني عايز أدي مبلغ من المال، فده حلال أم حرام؟
كان في مساومة قبل كده يعني إن لم تدفع لن تأخذ الوظيفة؟
من نفر غير النفر ده، هو قلت انا عايز اشتغل واتوظف، قال لي هتدفع ليك شغل، مش هتدفع ما لكش شغل، فتركته وقلت له لعن الله راشي المرتشي، قال لي يبقى ما لكش شغل. فمشيت، ففكرت اعمل حل احلى منك ده، فسالت بعض اشخاص فقالوا لي انت الحل انك انت تدي الفلوس دي بنية صافية، انك يعني مش نية رشوة، فاني عايز ادفعهم كنية لله رب العالمين اني اشتغل بدل من اي طريق تاني.
لنفس الشخص؟
لا الشخص ده انا تركته لشخص تاني. انا قلت كيف بدي اديك مبلغ من المال مقابل انك تشوف لي اي وظيفة اني اشتغل يعني.
طيب حاضر، مع السلامة. امات الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
لا ما أنا مش عايزة فضيلة الشيخ، أنا بصلي قيام الليل، بس لما بحس أحيانا أنا ببقى قمت واخر شوية أو كده وأحس إن الفجر قرب، فبنوي يعني الوتر 3 ركعات بتشهد واحد أو 5 ركعات بتشهدين، فده صح ولا غلط؟ انا على طول بصار الاثنين اثنين ووتر.
طيب
السؤال ده صح او غلط؟ طيب والسؤال انت معلش محتاجة جدا جدا والله العظيم رقم الشيخ، عشان حالة يعني مش عايزة يعني مش هقدر احتاج، يعني
شكرا. اسأل الله العفو والعافية. خذي الرقم من الشباب في غرفة التحكم في الكنترول
وتتصل انت بحضرة الشيخ.
انسب وقت امتى يا مولانا؟
ممكن ما هو في غير ايام البرامج ممكن يبقى بالليل،
بالليل بعد العشرة مساء، في غير ايام البرامج يعني احنا النهارده هيبقى بعد الحلقة
الحد والاثنين والتلات ممكن بالليل،
بالليل بالليل بعد العشاء بفترة كده ان شاء الله، يعني بعد الساعة 10 كده ان شاء الله. ايوه معنا اتصال اخر. استاذ رحاب، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اختنا.
كنت متعودة ان الدورة الشهرية تبقى 6 ايام وبعد
كده لا اعيد الكلام من البداية عشان في كلام انا ما سمعتوش، وارفع الصوت من فضلك. تفضل.
الدورة الشهرية كانت بتقعد 6 ايام.
ايوه
ماشي
ماشي.
الو.
ايوه نعم كانت 6 ايام.
وبعد كده بقت 7، ودلوقتي كان المفروض ان انا اصلي في اليوم 8.
ايوه.
فبعد ما صليت طول اليوم في علامة في اخر اليوم 8 اعتبرها استحاضة واصلي؟
لا اخر اليوم 6 ولا اخر اليوم 8؟
8.
الثامن اخر الثامن.
بعد ما كنت بصلي طول اليوم ظهرت علامة بالليل.
طيب حاضر الصلاة. في سؤال اخر يا استاذة؟
لا شكرا.
فامان الله عليك. صلاة الله وبركاته. احنا شبابنا لو جاهزين بفاصل ناخد فاصل لو حبيته. استاذ اشرف، لا في كان امة الله الثانوية انتهينا وانتهينا من سؤاليها. الاستاذ فاضل، الامام صلى العصر 3 ركعات وسلم، نسي وسلم.
نعم.
تمام. حكم بقى الركعة الرابعة ماذا يفعلون؟ هل يصلي كل واحد منهم وحده فرادة؟ أم يصلون خلف الإمام هذه الركعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الصحيح أن يقوم الإمام بعد أن نبه على الركعة الناقصة، أن يقوم الإمام ويصف الناس مرة أخرى ويكبر فيصلي بهم الركعة الناقصة، ثم يتشهد، ثم يسجد سجدتي السهو قبل التسليم، ثم يسلم. هذا إذا كان الإمام ما زال باقيا وموجودا في المسجد. أما إذا لم يوجد الإمام في المسجد، بمعنى أنه صلى الثلاثة وانصرف ومشي، وتنبه الناس بعد أن انصرف الإمام أنه الصلاة ناقصة ركعة، ففي هذه الحالة يجوز لهم حاجة من اثنين،
إما أن يتقدم أحدهم ليصلي بهم الركعة الناقصة ويفعل كما ذكرت، وإما أن يصلي كل واحد منهم الركعة الناقصة وحده، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الإحجام عن الإمامة من الإخوة الذين يحسنون قراءة القرآن الكريم، فماذا يفعلون شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو طبعا في الأصل شيء طيب أنه الإنسان يحجم عن الإمامة، لأن الإمام ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسؤولية كبيرة إن هو يحتمل مسؤولية هؤلاء المصلين خلفه، لكن ده في حالة ما يكون الإمام موجودا فلا نتصارع على الإمامة دونه. إنما إذا لم يكن ثمة إمام في المسجد ففي هذه الحالة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو أننا في مسجدنا اعتدنا أن الإمام يتغيب مثلا في بعض الصلوات، فلا بد أن ينتدب أهل المسجد واحدا من هؤلاء المؤهلين للإمامة من حفظة القرآن أن يكون موجودا ليؤم الناس في الصلوات التي يغيب فيها الإمام. إذا في هذه الحالة تمنعوا فإنهم يأثمون، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ فاضل يعني يقترح برنامجا عن اللغة العربية، فما قولكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا طبعا أضم صوتي إلى صوته وأؤيد هذا الاقتراح من الأخ الأستاذ فاضل، ولعل هذا الاقتراح وتأييدي وتأييدك واضح طبعا. أنت رجل درعمي فأكيد تؤيد هذا الاقتراح أيضا. فاللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهي في الحقيقة أم العلوم جميعا، وبالتالي لعل الله عز وجل يصل بصوتنا إلى الإدارة فتقتنع بإن شاء الله بعمل برنامج خاص باللغة العربية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام.
أدين اديتك تزكية عم للطلبة.
تمام، بنعرضه على مدير البرامج
إن شاء الله.
أخونا الأستاذ أشرف، ابنتي تصلي التراويح في المسجد وعندها 4 أبناء ما شاء الله بإذن الزوج.
نعم.
والوالد الكريم يقول لابنتي يعني صلي في البيت عشان الأبناء، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أنا أقول إذا أذن إذا استأذنت الزوجة زوجها أن تصلي في المسجد سواء الفريضة أو بعض النوافل كالتراويح وغيره وأذن لها فنعم ما فعل، لكن إذا كان يعني الأمر يعني ليس وراءه مشاكل أو مفاسد أخرى، بمعنى أن تترك 4 أطفال في البيت وهم صغار يخشى عليهم أن يؤذي بعضهم بعضا، أو أن تمتد أيديهم إلى الغاز أو البوتاجاز أو شيء من هذه الأمور التي يخشى أن يكون منها فساد أو ضرر على الأولاد، لا، في هذه الحالة نقول لها صلي في بيتك. والأصل أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وده نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها. فهذا إذا كان هناك ما يدعو لهذا، إنما لو ما فيش مشكلة والولاد كبار أو الولاد رايحين معها المسجد ففي هذه الحالة لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا تفيلات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في الشتاء في شهر مارس وإبريل شهر 3 و4 يعني كما ذكر أخونا المتصل أبو أشرف يقول أن الظهر يؤذن يعني بعد 12:15 الخطيب يعني لو بقت الساعة 1:00 وشوية أو كده الناس ربما يخرجون عليه ويقولون يعني حرام عليك ويصفقون
وطولت
أثناء الخطبة، فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو طبعا ابتداء تطويل الخطبة بما لا يطيقه المصلون هذا أمر مكروه جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قصر خطبة الرجل مئنة من فقهه،
يعني
دليل على أنه فقيه وبصير بأحوال الناس. فالتطويل الذي لا يطيقه المصلون هذا مكروه جدا،
كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا.
نعم. ثانيا أما بقى المصلون حتى وإن أطال الخطيب على المنبر فإنه لا يجوز لأحدهم إن هو يزعج الخطيب ويزعج المصلين ويتكلم إليه بهذه الصورة كأن يصفق له ويتحدث وبعضهم يصيح ويهيب،
هذا يفسد يعني خطبة هذا الذي يفعل هذا،
يخشى عليه أن يخسر رأس ماله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح المشهور كل الناس بتتداول هذا الحديث، إذا قلت لأخيك أنصت، اسمع، يعني أنت بتسكته عشان يسمع، بتفيده، بتنفعه. إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. هذا من اللغو. إن كان ولا بد من تقديم نصيحة للإمام فمش تبقى على الملأ كده، تبقى فضيحة ونقاطعه في خطبته، إنما نترك الأمر لله فينتهي من خطبته ومن صلاته، ثم ينتدب له أحد العقلاء الرشداء فينصحه إلى جانب، يعني على جنب كما يقولون، بعيدا عن الجماعة، يعني لئلا يكون الأمر فيه تشويش وفيه فوضوية وفيه فضيحة كما يقال. فلعل النصيحة بهذه الصورة تبلغ آذان الخطيب. يبقى احنا كده قررنا مسألتين. المسألة الأولى أن تطويل الخطبة بغير ما يطيقه المصلون هذا مكروه جدا
من الإمام.
من الإمام. الأمر الثاني أنه لا يجوز للمصلين أن يقاطعوا الخطيب بهذه الصورة، إنما ينتظروا حتى وإن طالت الخطبة
حتى لو عليهم. لا تكون هذا نصيحة.
ما احنا بنقعد احيانا، بيقعدوا احيانا قدام ماتش الكرة ساعتين ثلاثة، التعليق اللي قبله والتعليق اللي أثناء والتعليق اللي بعد، ولا يتضجرون، وبعضهم يجلس الى التلفزيون في افلام ومسلسلات بالساعات وهو يطيق هذا، وعلى الفيس ساعات وهو يطيق هذا. فيا سيدي تحمل الخطيب، ثم إذا كانت ثمة نصيحة فلتكن من إنسان عاقل هادئ الطبع بالرفق واللين، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
عائشة السلام. أخت عائشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل.
أهلا وسهلا. فضلت الشيخ لو سمحت ممكن أعرض مشكلة
سريعا عشان الوقت، تفضلي.
تمام. انا ليا اخت متزوجه بقالها 10 سنوات، هي كانت متزوجه من قبل وتطلقت، حصل لها طلاق واخذت جميع حاجاتها والمنقولات بتاعتها كلها، تزوجت تاني من ابن بنت عمتي، تمام. وهي من يوم ما تزوجت وهي على خلاف، هي موظفه وبتشتغل وهي اللي بتدفع وهي اللي بتصرف على كل حاجه، ما صرفش عليها وما انفقش عليها حاجه خالص اطلاقا، بقالها 10 سنوات متزوجه ومعاها طفلين، ما بيصرفش على اطفال.
10 سنوات اللي هو الزوج الاخر،
الزوج الثاني.
الزوج الثاني
بقى لها 10 سنوات متزوجاه ومعاها طفلين منه، هو ما بيصرفش عليهم نهائي. تمام. وحصل خلافات كتير جدا وفي البيت مبهدلنا، حماتها وتلايفها وكله ضدها وزوجها ضدها وكله، وهي ماشيه معاه بما يرضي الله وهي اللي بتصرف. فايه الحل دلوقتي؟ وهو رمى عليها من الطلاق مرتين اثنين، يعني هي فاضل لها مره واحده بس، واخر مره ضربها واهانها ورماها في الشارع.
لا حول ولا قوه الا بالله.
يعني ده كله دي حماتها بنت عمتي وسلايفها منهم بنت عمي وكلنا اقارب، يعني فين صله الرحم؟
طب انت ليه ما بتنصحهمش يا اخت عائشه؟
ما احنا نصحناهم كتير، مفيش فايده.
في صله قرابه يعني،
مش معترفين بصلة الرحم. هما مش بنت عمي ديت اللي هي سلفتها راحت عملت تقرير طبي في والدي ان هو سقطها، ان هي كانت حامل وسقطها وتجنت عليه بادعاء كاذب.
طيب.
يعني فضلتك احنا تعبنا، احنا نفسنا نعرف ايه الحل، يعني تعبنا كتير بجد.
حق.
ودلوقتي عشان نروح نجري ومحاكم، هو ما غرمش حاجة خالص، ما بيصرفش على اولاده،
هداه الله،
يعني مالوش خير في اولاده اصلا، يعني لو ابنه تعبان او بنته مش بيصرف عليهم.
حاضر، وصلت الصوره، شيخنا يجيبك ان شاء الله تعالى، فامان الله، اصلح الله احوالنا جميعا. استاذ رضا، السلام عليكم.
وصلت الصوره، شيخنا يجيبك ان شاء الله
تعالى، لان وقت التلفزيون وكلم التليفون. استاذ رضا اتفضل.
وعليكم السلام.
استاذ رضا اتفضل.
الو،
السلام عليكم.
ازي حضرتك يا شيخ احمد؟
في نعم والله، الحمد لله رب العالمين. اتفضل.
عايز لك عندي حوالي 4 اسئله بس. أربع أسئلة
سريعا. أنا كلمة سريعا بتزعل الناس، معلش بس عشان وقت البرنامج يعني فاضل دقائق قليلة. اتفضل.
الموسيقى طبعا حرام.
حكم الموسيقى،
حكم الموسيقى حرام طبعا. فبنسمع مثلا في قناة الندى بين الفواصل مثلا الموسيقى وكده، فهي
قناة يعني الندى موسيقى،
يعني بين الفواصل كده بنسمع حاجات زي الموسيقى كده، فهي
المؤثرات دي مؤثرات مش موسيقى. لكن حاضر، شيخنا يجيبك. حاضر.
طيب الصوان مثلا لما الواحد يموت بيعمل صوان وكده، لما انا اروح اعزي هل كده انا شاركت في البدعه؟ يعني مثلا لما يجي يموت مثلا بيعمل صوان وكده، ولما انا اروح اعزي وامشي على طول او اعزي واقعد فكده يبقى انا شربت في البدايه.
حاضر.
وبالنسبه لمصافحه المراه الاجنبيه مثلا لما المراه تمد ايدها للواحد كده مثلا وهو يسلم عليها بالكم كده هو كده برضه دخل في حكم ان هو مس المراه الاجنبيه ولا لا وكده يبقى هو وقع في الاسم ولا لا؟ وكذلك المراه نفسها برضه لو راجل مد ايدها لها وعملت نفس ال
يعني صحيح.
وبالنسبه لصله الرحم مثلا عايز اعرف مثلا من هم صله الرحم بالظبط كم واحد مثلا في العيله او الاب والخال الاب مثلا الخال العم
من اصحاب الرحم
ابن العم كل ده صله رحم ولا في ناس معينه كده هم الارحام؟ جزاكم الله خير.
فمن يا استاذ رضا؟ عليكم ورحمه الله وبركاته. فنكتفي يا شباب بهذه الاتصالات عشان الوقت بالله عليكم. ام زياد صلاه الضحى لو الساعه 11 في يعني فتوى من احد المشايخ مش عندنا الحمد لله انا لما اسمعها من حضراتكم يعني لو قبل الظهر الساعه الا ربع ما تصليش الضحى عشان حرام، هل هذا كلام صحيح؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا هذا كلام غير صحيح لأن وقت الضحى كما هو معلوم عند أهل العلم يبدأ من بعد شروق الشمس بقرابة الربع ساعة ويمتد حتى قبيل أذان الظهر بمثلها، يعني من بعد الشروق بربع ساعة لحد قبل أذان الظهر بحوالي ربع ساعة اللي هو قبل الاستواء كما هو معلوم، قبل الاستواء بربع ساعة يعني قبل الظهر بربع ساعة، هذا هو الوقت المتاح والمسموح والمباح لأداء صلاة الضحى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
حكم الجلوس من بعد صلاة الصبح الفجر حتى بعد الشروق؟
لا ده هي بتقول من بعد صلاة الضحى الساعة 11 لحد الظهر. خد بالك من السؤال اللي هي خالد دي.
فلو مكثت من الصلاة أو من حتى قبيل يعني الظهر تأخذ الأجر
عمره واحد؟ لها حجة.
نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا القول غير صحيح طبعا، إنما اللي يكتب له حجة وعمرة تامة كما ورد نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رواه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح، قال من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كانت له عدل حجة وعمرة تامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
إذا بعض غمز الحديث،
إذا الوقت اللي احنا بنتكلم عليه اللي يكتب له حجة وعمرة تامة هو ما بعد صلاة الفجر في المسجد في الجماعة، يعني يذكر الله عز وجل هو أذكار الصباح وهذه وقتها المشروع المسنون المستحب أن تكون قبل شروق الشمس، فيذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس وكمان 5-6 دقائق 7-8-10 دقائق وترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين فيقوم فيصلي ركعتين الضحى، في هذه الحالة يكتب له أجر الحجة والعمرة التامة. والحديث حسنه المتقدمون من أهل العلم وغمزه بعض المعاصرين من شيوخنا الأفاضل شيوخ الحديث، لكن الحديث عندي معمول به والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام حكم مشاهدة برامج الطبخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
طبعا أنا في البداية أقول برامج الطبخ هذه برامج ترفيه، والترفيه عادة لا يكون لأمثالنا، هذه برامج يا أختنا السائلة موجهة إلى أولاد الزواج اللي هم كل وجبة بشكل، لكن نحن الذين نأكل الخبز والملح احنا نتفرج على برامج الطبخ دي، من يتفرج عليها يتحسر على احوال البلاد والعباد.
يعني بيعملوا مسقعه وبيعملوا فول
مسقعه دي بس ما هيقول لك مسقعه باللحمه المفرومه ومسقعه مش عارف داخله فين وطالعه منين. الشاهد لا يحتاج هذه البرامج الا كيفه المطبخ والمقتدرين. ان كنت كذلك اختنا السائله يعني الحال ميسور ولله الحمد والمنه وانت لا تحسنين الطبخه،
مش هتكتفي بالفرجه بس يعني
لا تحسنين الطبخه انما نقعد نتشهى بس كده وخلاص. فان كنت لا تحسنين الطبخ وانت بالفعل مقتدره وحالك ميسور ولله الحمد والمنه خلاص خير وبركه خذي بعض الاكلات.
لكن البرنامج شيخي كريم في ذاته
لا نقول حراما، مثل انت في الشاشه يا استاذ احمد بتقدم برامج لكل شرائح المجتمع، فبنقدم للأطفال وبنقدم للنساء وبنقدم للرجال والنساء.
نحن هنا فكرنا كثيرا ان احنا نقدم برنامج طبخ، بس طبعا محتاج امكانيات ومحتاج كذا وكذا وكذا،
محتاج يعني تجهيز. انت مش
لكن هو كبرنامج ما فيهوش
حراما.
نعم.
لكن انا اقول انا كيف اضيع الوقت امام برنامج الطبخ وانا اصلا ماليش في كل اللي بيقدمه ده؟
صحيح،
سيكون هذا مضيعة للوقت، والانسان ربما يحتقر ويزدري نعمة الله تبارك وتعالى عليه في هذه الحالة. شوف الاكلات عاملة ازاي، وطبعا الابهار بقى الاعلامي على الشاشة بيخلي الاكلة طلعة كأنها ايه
حد
من طعام اهل الجنة. فان كان هناك حاجة عايزة تتعلم طبخة ولا اثنين ولا ثلاثة وهي مقتدرة ومسرفة بها ونعمة، وإلا إن كانت من طبقتنا فبلاش نتفرج على البرامج ديت لأن مضيعة للوقت بالنسبة لنا، ويخشى أن نزدري نعمة الله علينا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أستاذ حسام يعني حكى الحكاية أو القصة، وسيط بين شركتين للسياحة الدينية للحج، ويبدو أن في طرف أخل بالطرف الثاني،
الشركة المنفذة.
في الشركة المنفذة الآن عادوا عليه كلا الشركتين،
عايزين العمولة،
عايزين العمولة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والأخ اسمه إيه؟
حسام.
أخونا الأستاذ حسام أعتقد أن أهله اليوم عرض السؤال على الشيخ أسامة سليم.
حصل.
وبالتالي
أو عشان ما نقولش كده نقول أن فيه سؤال مماثل
تبقى في أخت اتصلت. أعتقد أنه أهله هم من عرضوا السؤال اليوم، وكانت إجابة الحقيقة الشيخ أسامة إجابة موفقة. أنت دورك كوسيط يا أخي الحبيب بين الشركتين حتى يتم التعاقد بينهما. إن إذا انتهت مرحلة التعاقد بينهما أنت مش كما يقولون مغسلات وضمن الجنة كما يقولون، دورك كوسيط حتى ينتهي التعاقد بينهما. وفقت بينهما حتى تعاقدوا، خلاص كده دورك انتهى، ولك الحق أن تأخذ عمولتك المتفق عليها بين الشركتين بشرط أن تكون رجلا صدقت فيما بينهما، وفقت بينهما من غير كذب ولا تدليس حتى انتهت مرحلة التعاقد. بعد كده الشركة نفذت هي المسؤولة عن نفسها، الشركة لم تنفذ هي المسؤولة عن نفسها، على الشركة الأولى المتضررة أن تقاضي الشركة الأخرى المنفذة، وهذا صدام بينهما لا دخل لك فيه. أنت حقك أخذته وانتهى دورك مع مرحلة التعاقد، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أستاذ وائل لي زميل أعطاني مالا، المهم هو المصلحة ما تقضيتش وخد الفلوس شغلها، الربح ده لمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لك
أنا معي خمس دقائق شيخ
سائل، بارك الله فيك. لا شك، اسمح لي أن أقول أنت أخطأت أنك تصرفت في المال واتجرت به من غير إذن صاحبه. الواجب أنت مستأمن على هذا المال، فلا يجوز لك أن تستعمله لا في تجارة ولا استثمار ولا شيء حتى تستأذن صاحبه. هب أنك دخلت في تجارة وخسرت المال كله، ماذا ستكون العاقبة؟ ستكون مسؤولا مسؤولية كاملة أمام الرجل أن ترد له كل قرش أخذته.
صحيح.
فبالتالي أنت أخطأت، عليك أن تستغفر الله عز وجل، بل وأن تستسمح هذا الرجل أنك تصرفت بغير إذنه. وإن كان كتب بينكما كتب على هذه التجارة ربح وعائد ولله الحمد والمنة، فلك أن تأخذ أجر المضارب وبقية الربح له. يعني انت تاخد 10-15-20% من الربح وترد بقية الربح مع المال الاصلي الى صاحبه، هذا ان اردت ابراء ذمتك امام الله. وان زادك هو برضا نفس وسماحة نفس فوق 20% 10 ولا 20 ولا حتى 30% زيادة فهذا له، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. دفع مال من اجل الوظيفة، ما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني لو أنا بدفع مال لرجل هيدور لي على فرصة عمل، مش هو صاحب القصة، مش هو من في يده القرار في الشركة، فلا شك أنا بعت واحد يدور لي على شغلانة، في هذه الحالة يجوز أن أعطيه مالا. لكن لو المال هيعطى للمسؤول في الشركة وهذه الشركة قطاع عام أو قطاع أعمال أو حكومة، فهذه رشوة صريحة، لا يجوز منك أن تبدأ حياتك العملية بارتكاب هذه الكبيرة من الكبائر وهي الرشوة. فالنبي لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهم. إنما لو كانت شركة قطاع خاص والفلوس دي هياخدها صاحب العمل، صاحب العمل بتاع الشركة الخاصة بيقول اللي عايز يشتغل يدفع لي 20,000، ما فيهاش حاجة ديت، لأن هو صاحب العمل وصاحب القرار والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أمة الله الحمد لله مواظبة على قيام الليل، ولكن أحيانا تستيقظ قبيل الفجر فتصلي الوتر يعني ركعة أو ثلاث ركعات بتشهد واحد، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. جزاه الله خيرا، تقبل الله منا ومنها، أحسنت أنت تصلين الوتر ثلاثا من غير تشهد أوسط، هذا جائز ومشروع، وتصلين الوتر خمسا بتشهدين فأربع ركعات ثم تتشهدي وتقوم تأتي بالركعة الخامسة، كلا الصفتين مباحة ولله الحمد والمنة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
مخبرنا المتصلة ستة أيام دي عادتها الشهرية، لكن أصبحت سبعة في اليوم الثامن بعدما يعني صلت أو تطهرت وصلت ووجدت يعني قدرا أو علامة، فما حكم اليوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد أن أقول لأختنا السائلة ما فيش حاجة اسمها العادة ست أيام وبقت سبعة أو بقت ثمانية، ده اختلال فقط، اختلال لاختلالات هرمونية أو انقباضات زائدة في الرحم أو غيره، إنما الدورة اسمها عادة، عادة يعني تعودت عليها النساء، خمس أيام بتفضل خمس أيام إلى ما شاء الله، عشرة أيام بتفضل عشرة أيام إلى ما شاء الله. أنا أعتقد ده اختلال، والأخت لم تنتبه إلى علامة الطهر. يا أخوات إذا انتهت المدة، العادة الشهرية مثلا ست أيام عند الأخت، إذا انتهت هذه المدة راقب الوضع، فأنت سترين واحدة من علامتي الطهر، إما الجفاف التام لمحل الدم، في هذه الحالة تغتسلي وتصلي وتصومي، وإلا العلامة الثانية اللي هي السوائل البيضاء الشفافة، ساعتها أيضا تغتسلي وتصلي وتصومي. لو ظهر حاجة بعد العلامة دي ولا دي فيما بعد فهذه ليست حيضة إنما هي استحاضة، لا يلزمك منها غسل جديد، إنما تتوضئي لكل صلاة مكتوبة وتتحفظي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ عائشة، هذا الرجل الذي تزوج من قريبتها وأساء وأساء والظروف كده كما يعني، وطلقها مرتين هذه الأخت الفاضلة، فماذا تفعل؟ ولم ينفق شيئا ولم يدفع شيئا في الزواج، لا من قريب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هي ما أختنا السائلة بارك الله فيها، ماذا تنتظر أن نقول؟ يعني أنا
تسأل عن قريبة لها.
نعم، يعني لا شك أنه من أساء أساء وعليه اسمه وعليه وزره، لأنه واجب الزوج، واجب أب الأولاد أن ينفق على أولاده، ده من أوجب الواجبات، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والنبي حذر من عدم إنفاق الأب على أبنائه وإهماله لهم، بقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو أن يضيع من يقوت. لا شك الأب مسؤول وآثم بتقصيره، لكن عشر سنوات والزوجة مقرة للوضع ومستمرة عليه، هو يعني زوجها لا أريح من كده؟ يعني واحدة شغالة وبتصرف ولا حتى لو طلبته ثم استمرت الحياة، كان الواجب أن يكون هناك موقف حاسم مبكرا مع هذا الزوج، خاصة أنه من الأقارب وشكله كده من العصابات، فالواجب أن يكون المعاملة أرقى من هذا وأحسن. لكن ماذا أقول لكم؟ حاولوا أن يكون هناك حل ودي، حاولوا أن يكون هناك مجلس عرفي يصلح بينكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. وبعدين من عصى الله فيكم فأخطأ فيكم وأساء، اتقوا الله فيه وأطيعوا الله عز وجل فيه، واحتفظوا بأجركم عند الله تبارك وتعالى، فكفوا أذاكم عنهم ولا تبادلوهم سوءا بسوء، وتحملوا إساءتهم لله تبارك وتعالى، فالأجر لا يضيع عند الله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. للأسف الوقت انتهى، وأسئلة الأستاذ رضا إن شاء الله تعالى غدا حضرتك تجيبها إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل. شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وفيكم بارك الله رب العالمين. أنا أستسمح أي أحد اتصل وأنا قلت له سريعا وزعل مني أو مثلا يعني كان، لاني بشعر احيانا والله بعد الحلقه ان ممكن يكون حد غضب او شعرت يعني بان هو يعني تضايق من شيء، فاسال الله عز وجل ان يكرمنا جميعا وان يغفر لنا وان يعفو عنا، اللهم اعف عنا جميعا. ان شاء الله في الرابعه عصرا نلتقي بكم ان شاء الله مع فضيله الشيخ شعبان درويش، لان فضيله الشيخ مصطفى العدوي ما زال يعني لم يصل بعد من مكه المكرمه، صلى الله عز وجل أن يتقبل منه الحج ومن جميع الحجيج، لعله يكون معكم السبت إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا